أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، وبعد، فهذا هو الدرس الأخير من الأربعين النووية، ويشتمل على شرح الحديثين 41 و42. أما الحديث 41 فهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. راوي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، وأمه ريطة بنت منبه من بني سهم. ولد في مكة، ولم يكن بينه وبين أبيه عمرو بن العاص إلا 12 سنة من العمر. وأسلم عبد الله قبل أبيه، كان يسمى العاص تبعا لاسم جده، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقد ترعرع في أسرة ميسورة الحال تعنى بالتجارة الخارجية، وحفظ عبد الله القرآن أولا بأول وتدبر معانيه، وكانت له عناية كبيرة بالحديث النبوي، ولما كان يجيد القراءة والكتابة أباح له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر من أبي هريرة في الحديث من حيث الكتابة كما ذكر ذلك أبو هريرة، وجمع ما كتب في صحيفة سماها الصحيفة الصادقة، وقيل أنها اشتملت على 1000 حديث، وجد بعض منها في مسند الإمام أحمد، وكانت صحيفته من الدلائل على كتابة الحديث النبوي منذ البعثة الشريفة. وكان فوق هذا يجيد السريانية، فاطلع على التوراة لتفسير القصص القرآني، وقد رزق عبد الله تلاميذ كثر، أشهرهم التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله أحد الفقهاء 7، وقد وصل لنا من مروياته 700 حديث، ورد في الصحيحين منها 45 حديثا، ولمسند ابن حنبل النصيب الأكبر منها. وقد أسلم عبد الله بن عمرو بن العاص مبكرا، وخرج مع أبيه في فتح مصر فيما بعد، ولشجاعته ومهارته كان يضرب بسيفين، وكان أحد شهود الصلح مع المقوقس، وابتنى دارا بجوار المسجد. ويعد عبد الله بن عمرو بن العاص من مؤسسي المدرسة العلمية المصرية، إذ كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع الفسطاط المعروف بمسجد عمرو بن العاص في هذه الأيام، وأخذ عنه خلق كثير من المصريين والشاميين والحجازيين. واختلف الرواة في مكان وفاته لكثرة سعيه في الجهاد ونشره للعلم، فقيل توفي بمصر، وقيل توفي بمكة، وقيل توفي في عسقلان عن عمر يناهز 72 سنة، وذلك في أيام فتنة مروان بن الحكم 65 للهجرة، وقيل أنه دفن في داره، وبذلك يكون موقع قبره شمال المسجد بحري جدار القبلة، والله تعالى أعلم. أما عن شرح الحديث فنقول: من أعظم المبادئ التي حرص الإسلام على ترسيخها في النفوس المؤمنة الانقياد لأحكام الشريعة وتعاليمها، بحيث تصبح أقوال الإنسان وأفعاله صادرة عن الشرع مرتبطة بأحكامه، وحينئذ تتكامل جوانب الإيمان في وجدانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولهذا الحديث مدلوله في بيان ضرورة التزام منهج الله تعالى والإذعان لأحكامه وشرائعه، فإن المؤمن إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حمله ذلك على أن يحكم شرع الله في حياته، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويحب ما دعا إليه ويبغض ما نهى عنه، ولا يجد في ذلك ضيقا أو تبرما، بل إننا نقول: لا يعد إيمان العبد صادقا حتى يكون على مثل هذه الحالة من الانقياد ظاهرا وباطنا والتسليم التام لحكم الله ورسوله، كما دل عليه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا يقتضي من العبد أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، وأن يقدم أمرهما على كل أمر، كما جاء في سورة التوبة التي بين أيدينا. ولسنا نريد بهذه المحبة مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع لا تثمر عملا ولا انقيادا، فإن لكل محبة دليلا، ودليل صدق المحبة موافقة المحبوب في مراده وعدم اتيان ما يكرهه أو يبغضه، وإلا فهي دعاوى لا حقيقة لها. وقد قال العلماء: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وإنك لتقرأ أخي الكريم في سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفي سير من بعدهم فتعتريك الدهشة حين تجد منهم الامتثال الفوري للدين دون تأخير أو إبطاء. واستمع لأنس رضي الله عنه وهو يصف لنا مشهدا من غزوة خيبر فيقول: أصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور باللحم. وقريب من ذلك ما ذكر في يوم تحريم الخمر إذ امتلأت طرق المدينة بالخمور المراقة على الأرض، هذا مع شدة حبهم لها وتعلقهم بها منذ الجاهلية، ولكنهم رضي الله عنهم قدموا رضا الله فوق كل شيء ولم يتقاعسوا عن طاعته طرفة عين. وكفى بهذا الانقياد ثمرة أن يجد المرء في قلبه حلاوة الإيمان ولذته، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا عدنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، علمنا أن الغاية المطلوبة هي إخضاع رغبات النفس ومرادها لأوامر الشرع، وليس المراد أن يحصل التوافق التام بين رغباتها وبين مراد الشارع، فإن ذلك في الحقيقة أمر عسير، إذ النفس مفطورة على اتباع الهوى وعلى الأمر بالسوء. فجاء هذا الحديث ليبين أن اكتمال الإيمان مرهون بالانقياد للشرع، ولم يعلق كمال الإيمان على تغيير طبيعة النفس المجبولة على حب المعاصي والشهوات إلا من رحم الله. ومن هنا ندرك أن مخالفة الهوى تتطلب همة عالية وعزيمة صادقة، فلا عجب أن يكون جهاد النفس من أفضل الجهاد عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وروي في الحكم أن جهاد النفس للإصلاح يقدم على جهاد العدو بالسلاح، والله تعالى أعلم. أما الحديث 42 وهو آخر حديث في 40 النووية فهو من مرويات أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، أي أن هذا الحديث حديث قدسي، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. راوي الحديث هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتسمى بذلك ويفتخر به، ويكنى أبا حمزة كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان يخضب بالصفرة أو بالحناء، وكان كذلك من الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يداعبه عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا ذا الأذنين. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثني أبي عن مولى لأنس بن مالك أنه قال لأنس: أشهدت بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أم لك، وأين غبت عن بدر؟ فقد خرج أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهو غلام يخدمه، وكان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا 10 سنين، وقيل 9 سنين، وقيل 8 سنين. وروى الزهري عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي وأنا ابن 20 سنة، وقيل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالتمام والكمال. أما عن بعض مواقف حياته أو مواقف من حياته، أن أنس رضي الله عنه قالت له أمه أم سليم أنها تريد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يقول الزهري: دخلت على أنس ابن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. هذا مما يدل على حرصه وورعه رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي بالبصرة 91، وقيل 92، وقيل 93 من الهجرة، وقيل 90، وقارب عمره 100 رضوان الله عليه. أما عن شرح هذا الحديث الذي بين أيدينا فنقول أنه حديث يأسر القلب ويأخذ بمجامع النفس، يستمطر الدمع ويهيج في الوجدان مشاعر التوبة والرجاء لتتلاشى معه أسباب اليأس والقنوط. إنه هتاف سماوي لو تردد في جنباتنا لأفاض عليها شوقا وحنينا إلى خير من مدت إليه الأيادي ولهجت بذكره الألسنة، فيا لها من موعظة ويا لها من تذكرة. لقد جاء هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات ليزف إلى الناس البشرى، فرحمة الله واسعة وفضله عظيم لا يقف عند حد ولا يحصيه عد، فغدا هذا الحديث إبهاجا للتائبين وأملا للمذنبين وفرصة لمن أسرف على نفسه بالمعصية أو فرط فيما مضى من حياته. وذلك سر المكانة التي حازها هذا الحديث دون غيره، حتى إن كثيرا من العلماء ليرون أنه أرجى حديث في السنة كلها، وتتجلى معالم الحديث في بيانه لأسباب حصول المغفرة، ويأتي الدعاء في مقدمة تلك الأسباب، والدعاء قربة عظيمة وصلة مباشرة بين العبد وربه، وهي سلاح المؤمن الذي يتسلح به في الشدائد والكربات. وقد حثنا الله تعالى على الدعاء في عدة مواضع من كتابه المبين، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه، كما في رواية الترمذي. وصاغ ذلك الشاعر بقوله: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بيد أن لهذه العبادة شروطا ينبغي استكمالها ليكون الدعاء جديرا بالإجابة وأدعى للقبول. فمن ذلك حسن الظن بالله والرجاء والأمل بالمغفرة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، كما في سنن الترمذي. ولابد أن يكون لهذا الرجاء رصيدا من العمل الصالح، لا أن يكون مجرد أمنية وأحلاما زائفة. وإضافة إلى ذلك، فإن على المسلم حال دعائه أن يعزم في المسألة وأن يجزم في الطلب. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. رواه البخاري. ثم ينتقل بنا المطاف إلى الحديث عن الاستغفار، وهو طلب الستر والتجاوز عن الذنب. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المستغفرين في كتابه فقال: والمستغفرين بالأسحار، كما رتب حصول المغفرة عليه فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعلاوة على ذلك، فإن للاستغفار مزيد فضل على غيره من العبادات، إذ لا تقتصر بركته على محو الخطايا وتكفير السيئات، بل يمتد خيره إلى السماء فتنزل أمطارها، وإلى الأرض فتنبت زروعها وثمارها، ويحصل به النباء في الذرية والقوة في العدة. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن هنا لم يكن غريبا أن ترى الأمر بالاستغفار في كثير من الآيات الكريمات، ولم يكن غريبا أن يتكرر الاستغفار على لسان كثير من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد 100 استغفار كما ورد في سيرته العطرة. ولا يكون الاستغفار صادقا إلا حين يصدر من قلب مؤمن مستحضر لجلال الرب وعظمته، نادم على ما كان منه من تفريط وتقصير، عازم على التوبة والإنابة، وإلا فهي توبة جوفاء لا تنفع صاحبها. ثم إن أعظم أسباب المغفرة وأجلها تحقيق جوانب التوحيد والإتيان به على أكمل وجه، وقد أعلمنا ربنا بذلك في كتابه حين قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فامتدح من كان في إيمانه نقيا خالصا من عوالق الشرك، وبشرهم بالسلامة من دخول النار، ولا عجب في ذلك، فإن الأمور أو الذنوب كلها تتصاغر أمام عظمة التوحيد، ومن ثم تكفل الله تعالى لمن لم يشرك به شيئا ألا يعذبه. جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: وحق على الله حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، رواه البخاري. بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد انتهينا من تناول أحاديث 40 النووية للإمام النووي رحمه الله، فالحمد لله على ما من به علينا، ونسأله سبحانه أن يقيل عثراتنا وأن يعفو عن زلاتنا وأن يعيننا على طاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.